بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الخامس من دروس هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو اليوم الخامس من أيام هذه الدورة، وسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن باب إحياء الموات، ثم بعده بإذن الله تعالى نأخذ باب الجعالة. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، ثم ذكر بعد ذلك عدة مسائل. إذن نقول المسألة الأولى تعريف إحياء الموات ومشروعيته، فتأملوا معنا، فإن التعريف مهم للغاية في كل باب، ولذلك من تأخر في درس الأمس أصبح يسمع المسائل وهو لا يعرف الصورة، لكن حينما نعرف الصورة في بداية الأمر فإننا نعرف ما سيأتي بعدها من مسائل. الإحياء، وقبل ذلك نعرف الموات لأن الإحياء واضح، ثم نذكر التعريف العام الشامل لهذا الباب. الموات بفتح الميم والواو المخففة هي الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد. إذن المسألة مسألة إحياء أرض لا يملكها أحد من الآدميين ولا ينتفع بها أحد. لكم أن تتصوروا مثلا هذه الأراضي موجودة في البراري خارج المدن، حينما يسافر الإنسان فإنه يرى عن يمينه وشماله مساحات شاسعة من الأرض البيضاء الفاضية. هذه الأرض التي ليس لها التي ليس فيها مصلحة عامة لعموم الناس، وبنفس الوقت هي ليس ملك لأحد، حينئذ إذا جاء أحد يحييها فإنه يملكها من دون ثمن، وهو حق الناس بها كما سيأتي بإذن الله تعالى. ولذلك الإحياء هو جعل الأرض الميتة منتفعا بها بوجه من الوجوه، كالغرس والزرع والبناء ونحو ذلك، وسيأتي ما هي الصفات المنطبقة التي يسمى بها من يعني من عملها سمي محيا لهذه الأرض. نأتي إلى تعريف المؤلف. الآن اتضحت صورة إحياء الموات. إذا إحياء الموات هو أن يحيي الإنسان أرضا ميتة لا مالك لها من الآدميين، ليس لا تتعلق بها مصلحة عامة للمسلمين فيحييها. كيف يحييها سيأتي بإذن الله تعالى. نرجع إلى تعريف المؤلف، نحن عرفنا الآن وسنوضح كلام المؤلف. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات أي هي الأرض التي لا يختص بها شخص أو جهة بعينها، وإنما هي كالأرض الخراب التي لا يملكها أحد ولا تتعلق بها مصلحة عامة. بناء عليه، لو تعلقت بها مصلحة عامة هل يجوز إحياؤها؟ أضرب لكم مثال: شخص جاء إلى مثلا وادي يجري وقال: أنا سأحيي المنطقة التي بجانب الوادي الملاصقة جدا للوادي، هل يصح إحياؤه هنا؟ هل يصح إحياؤه هنا؟ الجواب أنه لا يصح، لا يصح. سنة. لماذا؟ لأن تتعلق بها مصالح المسلمين، لأن تتعلق بها مصالح المسلمين، فهو بإحياء هذا سيضيق على المسلمين الاستفادة من هذا النهر. طيب، شخص آخر ذهب إلى منطقة سياحية وحجرها، بنى تجارة، هل يصح إحياؤها؟ يصح إحياؤها؟ لا يصح. سنت. لماذا؟ لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين. شخص ذهب إلى مكان يكثر فيه الحطب، الحطب معروف، هل يصح أن يحجر المكان؟ نعم، لا يصح. إذن الذي يتعلق بمصالح المسلمين أو التي هي أملاك لأشخاص لا يجوز إحياؤها ولا ينطبق عليها إحياؤها. ولذلك قال ومنكم معصوم، أي امتلك أشخاص، ترك أشخاص، وقال معصوم، لاحظوا قال معصوم. إذا الغير معصوم يجوز أن أخذ أرضه حتى لو قال هذا ملكي. نعم، من هو المعصوم؟ المعصوم هو من لا يجوز قتله، إما لكونه مسلما أو ذميا أو معاهدا. فإن كان غير معصوم هو الكافر الحربي، لأن أحيا شيئا بدار الحرب واندرس، فهو كالموات الأصل، يملك المسلم بالإحياء. بناء الآن اتضح التعريف، اتضح تعريف الإحياء، إحياء الموات. قبل أن ننطلق إلى مسائل لابد أن نفهم التعريف. واضح. طيب، بناء عليه ما يفعله بعض الناس اليوم، ولا سيما بعض مثلا من يكون له سلطة أو غير ذلك، من تحجير بعض الأماكن. أحيانا نذهب إلى الأماكن الفارغة في الصحراء ونجد عليها تحجيرا، إما بجدار أو بشبك أو بأي شيء كان. هذا التحجير إذا أخذه من غير صك شرعي اشتراه، هل يصح تحجيره هنا؟ نعم، لا يصح. نعم، لا يصح، لا يجوز له ذلك. عليه نقول له لماذا حجرت؟ قال أنا أريد أن أحيي هذه الأرض. نقول هذا التحجير لا يعني إحياء، هذه الأرض لها سنين وهي محجرة، إما أن تحييها بالصفات المعروفة في الإحياء، وإما أن هذه الأرض ليست لك. واضح؟ إذا من وضع شبكا، من وضع جدارا قصيرا، من وضع لوحة مثلا تفيد الاختصاص، فإن هذا يعطى مهلة، فإن أحياها وإن لم تزعت منه. الإحياء الموات، إحياء الموات دلت عليه السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، ولذلك هذا أيضا إجماع منهم. نأتي بعد ذلك ماذا قال المؤلف. قال فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه. نأتي إلى مسألة حكم إحياء الكافر للموت. يعني جاء كافر في بلادنا وليكن ذميا معاهدا أيا كان، ذهب إلى منطقة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصالح الناس، وأحياها، وضع فيها مزارع وأجرى فيها الأبار من الماء ونحوها، هل يصح إحياء الكافر في بلاد المسلمين؟ هذا المختلف فيه أهل العلم. المؤلف يقول أن الذمي المكلف إذا أحيا أرضا فهي له، فهي له. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. ماذا استدلوا؟ استدلوا بعموم الأدلة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا، وقال من أحيا أرضا، لم يحدد مسلما أو كافرا، وإنما أطلق، وهذا يدخل فيه الكافر الذمي. وأيضا قالوا عندنا قاعدة، ما هي قاعدتكم؟ قالوا قاعدتنا كل من جاز أن يملك جاز أن يحيي، كل من جاز أن يملك جاز أن يحيي. فكما أن الكافر إذا سبق إلى مباح مثل حطب وصيد ونحوه، ويعني أخذ هذا الحطب فإنه يملكه، فكذلك إذا جاء إلى هذه الأرض أحيا فإنه يملكها أيضا. هذه أدلتهم. القول الثاني قالوا أنه لا يملك الموات إلى أحياء، كافر لا يملك الموات إلى أحياء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، يعني هذه الأرض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم أيها المسلمون بعد. لكن هذا الحديث لا يثبت، غير صحيح. طيب هل لديكم دليل آخر أيها أصحاب القول الثاني؟ قالوا نعم، قالوا لأن الدار دار المسلمين فمواتها لهم كمرافق المملوك، يعني هذه دار المسلمين ما يملكها إلا مسلم. والأمر والله أعلم، يعني أنا أميل مع القول الثاني، وأن الكافر لا يحيي أرضا في بلاد المسلمين، لا سيما وأن تمكين الكافر ولو كان ذميا تمكينه من إحياء الأرض فيه تقوية لشوكتهم وكثرتهم، وفيه تمكين لهم بين يضيقوا على المسلمين، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة الدالة على علو المسلم على الكافر. ولذلك لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم اليهود حينما كانوا بخيبر، ولم يجعلوا لهم قرارا وسلطانا، بل قالوا لهم كما في الصحيحين أن عاملهم على سقي الأرض نقركم فيها ما شاء الله، يعني لا نحدد لكم وقتا محددا، ونحن نقركم أن تقيموا في خيبر ما شاء الله. وهذا القول عندي أوجه، لا سيما في زماننا، فإن في تمكينه من الأحياء ضرر ظاهر لحرص الكفار على التمكن من بلاد المسلمين. نأتي إلى قول المؤلف بإذن الإمام وعدمه. هذه مسألة، هل يشترط إذن الإمام لإحياء الأرض؟ قلنا لكم إذا قيل في كتب الفقه الإمام فإن المقصود به من؟ نعم، المقصود به الحاكم. هل يشترط إذن الحاكم ولي الأمر؟ طبعا صاحب الكتاب قال بإذن الإمام وعدمه، يعني أن من أحيا أرضا فهي له سواء أذن الإمام أو لم يأذن. طيب ما أدلتكم؟ قالوا أولا عموم الأحاديث السابقة ليس فيها اشتراط إذن الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا. وقالوا أيضا لأن تملك الأرض بالإحياء يشبه تملك المباحات كالاحتطاب، لو ذهب الإنسان ليحتطب وأخذ حطبا وتملكه هل يلزم إذن ولي الأمر؟ قالوا لا يلزم، كذلك إحياء الموات لا يلزم إذن ولي الأمر. القول الثاني قالوا يشترط لتملك الأرض بالإحياء إذن ولي الأمر، استدلوا بماذا؟ بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، حديث أخرجه الطبراني لكنه حديث ضعيف لا يثبت. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، أن الإمام له نظر في تحديد الأراضي التي هي من المصالح العامة دون غيرها، فلا بد من إذنه. والأمر والله أعلم القول الأول، قول المذهب، وأنه لا يشترط إذن الإمام لقوة استدلالهم. نأتي إلى أيضا ماذا قال هنا في دار الإسلام وغيرها، أي أن الإحياء يجوز أن يكون في دار الإسلام ويكون في ديار الكفر أيضا، فإنه لو أحيا أرضا فهي له، لأن الحديث عام ليس فيه تخصيص ديار المسلمين عن غيرها. قال والعنوة كغيرها، يعني الأراضي والبلاد التي فتحت عنوة، مثل بلاد مثلا الشام، بلاد مصر، بلاد العراق، فإن هذه فتحها المسلمون عنوة، يعني قهرا وغلبة، ليست صلحا ولا مسالمة. فأريد أن أبين أنه أن إحياء الموات يكون في بلاد المسلمين وبلاد الكفار، ويكون في بلاد المسلمين التي فتحت غلبة والتي فتحت صلحا، لأن الحديث عام في ذلك. قال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني ربما يأتي شخص منكم ويقول: أنت تحدثنا الآن عن الأراضي البعيدة عن العامر، عن البنيان، عن المدن، هل يمكن لأحد أن يحيي أرضا بجانب المدينة؟ يعني فلنفرض أنه عند آخر بيت من المدينة بعدها أرض فضاء فأحياها. نرفع الصوت. طيب أنا مايك قريب جدا مني. طيب هذا لعلي أرفع صوتي قريبا لعله يتضح لك. طيب الآن نتكلم عن مسألة ماذا؟ ما لو سأل شخص وقال: هل إحياء الموات أو الأراضي التي هي قريبة من البلدة هل يصح فيها الإحياء أو لا؟ المؤلف يقول: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من البلدان، إن لم يتعلق بمصلحته. وهذا قوله صحيح، هو أنه لماذا؟ لأن الحديث عام، لم يخصص أن الأراضي بعيدة عن عامر، عن المدن أو القريبة، وإنما في سائر البلدان، في سائر الأراضي، سواء القريبة أو البعيدة، لكن بشرط لا تتعلق به مصلحة، سواء مصلحة من مصالح العامر، يعني مصلحة مصالح البلدة كالطرق ومسائر مسير المياه ومطرح قمامته، مقابرهم ونحو ذلك من الأشياء، أو تتعلق بالمراعي، يعني أقصد تتعلق بسكان هذا العامر كمراعيهم ومحتطباتهم، وكذلك يعني ما يتعلق باختصاصاتهم ونحو ذلك، أهم شيء أو أجراه إليه من عين أو نحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. الآن هو سيتكلم عن ماذا؟ سيتكلم عن ما لو سأل شخص وقال: كيف يكون الإحياء؟ أنا أريد أن أتملك أرضا في هذه الأراضي البيضاء، كيف أحييها؟ المؤلف ذكر عدة صور يكون فيها الإحياء، نأخذ واحدة واحدة. قال: من أحاط مواتا، أي إذا أتى شخص إلى أرض لا تتعلق بها لا مصالح عامة ولا خاصة وليست ملكا لأحد، فوضع عليها حائطا منيعا، هو لم يزرعها أو يبني فيها، وإنما فقط وضع حائطا. طبعا قال حائط، لا بد أن يكون الحائط المعتبر عند أهل الترك الحائط المنيع، أما الحائط القصير فهو لا يكفي. قال المؤلف: إذا حاط الأرض بحائط منيع جدار كبير فإنه حينئذ يملك هذه الأرض. استدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. لاحظ، قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، هذا نص، لكن الحديث لا يصح. والقول الثاني قالوا: إن الإحياء ما عد في العرف بأنه إحياء، يعني جعل الشرع لا يوجد دليل خاص يبين كيف يكون إحياء، لكن إذا ما كان هناك دليل نرجع إلى العرف. فنرجع إلى العرف، فلو جاء شخص على سبيل المثال وجعل هذه الأرض التي أحاطها غرس فيها من النخل ومن الأشجار وزرع شق السواقي وجلب الماء ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه يسمى في العرف إحياء. أما وضع الحائط في الأظهر والله أعلم أنه لا يسمى إحياء، ولو كان كذلك لتسابق الناس إلى أن يحوطوا هذه الأراضي بجدار ثم يتركوها لفترات طويلة ولا يستفيد منها أحد، وربما هم أيضا لم يضعوا فيها شيئا. هذا عرفا لا يسمى إحياء، هذا عرفا لا يسمى إحياء، إذا نخالف المؤلف في هذه الصورة وهي الصورة الأولى. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء. لاحظوا معناه أنه إذا حفر بئر حفر ولم يصل إلى الماء هذا لا يسمى إحياء، وهذا صحيح. لكن إن حفر بئرا فوصل إلى الماء فإنه يعتبر إحياء، والماء لا شك أنه حياة، وهذه الصورة صحيحة. لأن حتى في العرف فإن الماء من ضرورات الحياة، فبه تحيا الأرض وبه أيضا يحيا الإنسان، فلا يمكن أن يعيش بلا هذا الماء. لكن لو حفر بئرا، تعرفون أن البئر مساحته لن تكون يعني عرضه لم يكون كبيرا، هل معناه أنه يستطيع أن يحوط أرضا مثلا 500 متر ب500 متر من أجل بئر صغير؟ نقول لا. طيب ما الذي يملكه من هذا البئر المساحة التي يملكها؟ سيأتي هذا بإذن الله تعالى. أهم شيء نتفق على أنه من أحيا هذا، من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء أن هذا يسمى إحياء، أن هذا يسمى إحياء، فله أن يملك البئر وما حوله كما سيأتي بإذن الله تعالى في التحديد. طيب ثم قال بعد ذلك أو أجراه إليه من عين أو نحوهما، أي أجرى الماء إلى الأرض الميتة من عين أو نهر ونحو ذلك، فهذا يحصل به إحياء ولا شك أن هذا أمر ظاهر. فإذا جاء شخص على سبيل المثال وجلب الماء، جعل له مثلا سواقي وحفر له طريقا يأتي به من نهر أو عين أو نبع ونحو ذلك حتى أوصله إلى الأرض، فإن هذا يسمى إحياء، هذا على الصحيح يسمى إحياء. قال أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، يعني مثلا لو جاء شخص وحدد أرض كيلو في كيلو، طيب، وأوصل الماء إلى الأرض من النهر مثلا، لكنه هذه الأرض قسمها إلى قسمين، قسم أجرى عليه الماء وقلنا قبل قليل أن هذا يقوم به إحياء، وقسم حبس عنه الماء، حرث الأرض لكنه ما وصل لها الماء وإنما حبسه، لكن حبسه لماذا؟ ليزرع، لمصلحة الزرع، فإن هذا يعد إحياء. لا نقول له مثلا أنت أرضك هذه كيلو في كيلو فأنت وصلت الماء إلى 500 متر فقط، أما 500 متر التي لم توصل إليها الماء فإنه لا يسمى إحياء، وسيقول لي لنا أنا حبستها لمصلحة الزرع، لأن هناك من الزرع ما من مصلحته أن يحبس عنه الماء، ولذلك هذا يسمى إحياء أيضا، ونرجع في هذا إلى العرف. طيب لكن لو جاء وغرس أشجارا كثيرة ووضعها كالجدار على الأرض، هل يعتبر هذا إحياء أو لا يعتبر، أو يعتبر تحجير؟ هو ما أجرى عليها ماء، هل سمى تحجير؟ أحسنتم، سمى تحجير، لأن الزرع لا يكفي، إذا لم يجرى إليه الماء فإنه لم يبقى، فهو كالتحجير تماما. ومن حجر شيئا، لاحظ خذ القاعدة، من حجر شيئا فإنه يعطى مهلة، فإن أحياها وإلا انتزعت منه، طيب نرجع إلى صاحب البئر، ما الذي يملكه لو حفر بئرا، ما الذي يملكه؟ قال المؤلف مبينا هذه المسألة ويملك حريم البئر، حريم البئر يعني الشيء المحظور المحرم على غيره أن يأتيه، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا، من كل جانب، وحريم البدية نصفها يعني 25 ذراعا. لاحظوا الأبار تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أبار عادية، العادية هي القديمة قالوا عنها عادية نسبة إلى قوم عاد، لا يريدون أنها من منذ زمن عاد، ولكنه شيء أو وصف يضرب به لبيان القدم، ولأنه أعاد حفرها مرة أخرى. إذن العادية هي القديمة، هي بئر محفورة قبل لكنها هجرت ولم يكن فيها ماء فاندفنت مثلا أو أي شيء، فجاء شخص وحفرها مرة أخرى، أن حفرها مرة أخرى سيكون عليه سهل، هذه تسمى بئر عادية. له كم؟ قالوا له 50 ذراع. الذراع هو ذراع الإنسان، كل ذراعين تقريبا متر، يعني 50 ذراع تقريبا 25 متر، يعني كأنه له 25 في ناحية اليمين ناحية اليسار ناحية الأمام ناحية الخلف، له 25 متر مثلا، هذه هي التي يملكها. لماذا جعلوا له هذا؟ جعلوا له هذا لأنه حتى يسقي ماشيته، ما يأتي شخص يقول ابعد ماشيتك عن أرضي، لا، نقول لك هذه المنطقة تسقي الماشية، تضع فيها الدلاء، تضع فيها أي شيء كان. طيب، وقالوا البئر البدية التي ابتدأ فيها الحفر جديدة قالوا نصفها، يعني 25 ذراع التي هي 12 متر ونصف. طيب، ما دليلكم في هذا التفريق؟ قال المؤلف مستدلا، المؤلف قال ذلك مستدلا بحديث سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب تابع أو صحابي فيدونه؟ نعم، سعيد بن المسيب تابع أو صحابي تابع. طيب سنت، طيب لو قال تابع قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى عند أهل الحديث هذا المصطلح؟ أحسنتم، مرسل. أحسنتم، بارك الله فيكم، سمى مرسل، أرسله التابعي ولم يسنده إلى الصحابي. والمرسل هو من أنواع الضعيف، لكن المراسيل تختلف فيها ما هو أصح المراسيل، منها مراسيل سعيد المسيب من أصح المراسيل بل أصح. قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، وما استدل بهذا. القول الثاني قالوا أنه ليس له هذا التحديد 50 ذراع أو 25 ذراع، لا، قالوا أنه يملك صاحب البئر يملك ما دعت إليه حاجته، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه هو ما حفر البئر إلا لحاجته، أحيانا تكون ماشيته كثيرة للغاية، أحيانا تكون الدلاء عنده كثيرة، أحيانا يحتاج مثلا معاطن الإبل محل إقامتها، فهو ما بنى أو ما حفر هذا البئر إلا لحاجته، وحينئذ نرجع إلى الحاجة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. ثم قال بعد ذلك قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، يعني هو يريد أن يبين ما هي المصالح المصلحة أو الصلاحيات التي يمتلكها ولي الأمر. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. الإقطاع التمليك والإرفاق في اللغة، وفي الاصطلاح هو ما يقطعه ولي الأمر من الأراضي لمن ينتفع به. كان يأتي ولي الأمر ويقول له مثلا هل تذكر الأرض التي تبعد عن المدينة مثلا بخمسين كيلو التي تأتي على اليمين التي خلف الجبل؟ يقول شخص نعم، صديق له أو أي شخص كان، قال فأنا أعطيك إياها لتحييها، طيب، أو ربما يقطع له مثلا شيئا داخل المدينة ويقول له مثلا هل تعرف الجامع الذي نصلي فيه الجمعة؟ يقول نعم. أليس أمامه مواقف سيارات؟ يقول نعم. مواقف السيارات كبيرة للغاية مثلا، والسيارات لن تحتاج إلى هذه المواقف، أنا أجعل لك الناحية اليسرى لتضع فيها بضاعتك بعد الجمعة وتبيع فيها لك، فيحجرها كأنه له. واضح؟ واضح هذا الإقطاع؟ ضربنا مثالا خارج البلدة وداخل البلدة. طيب، لا بد أن نعرف أولا أن الإقطاع ينقسم إلى قسمين: إقطاع إرفاق وإقطاع تمليك. إقطاع إرفاق وإقطاع تمليك. إقطاع الإرفاق، الإرفاق أيهم الذي يصلح أن يكون مثالا على إقطاع الإرفاق مأخوذ من الرفق؟ المثال الأول الذي ضربته قبل قليل أو الثاني؟ نعم، الثاني. أحسنت، الثاني هذا صحيح. كان يرفق يعني له، يجعل له إقطاعا مكانا يبيع فيه، أو مثلا ربما يجعل مكانا مثلا أول البلدة نجعلها مثلا، هذا معمول عندنا حتى هنا في بلادنا في السعودية، حينما مثلا في هذه الأيام أول ما تدخل المدينة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية يوجد أرض محجرة بإذن من الحكومة، وجعلوا فيها خياما لاستضافة الحجاج. هذه محجرة الآن، هذا إقطاع، لكنه إقطاع تمليك أو إرفاق. نعم، إقطاع إرفاق. حسنت، إقطاع إرفاق، فهو من يعني أراد الرفق لهؤلاء الحجاج. وكذلك البائع الذي يبيع عند الجمعات وعند الأماكن العامة، وأنتم ترون الآن في بلادكم أحيانا تجدون شخص يبسط بضاعته في الشوارع في الأماكن العامة. هذا إما أن يكون هو من نفسه جاء هنا، وإما أن يكون الإمام وضع له هذا المكان، وهذا يختلف الصورتين يختلف، وسيأتي بإذن الله تعالى. النوع الثاني إقطاع تمليك، كما ضربنا في أول مثال وقلنا يعطيه أرضا مثلا ويقول له هذه الأرض لك لتحييها، وهو المراد بقول المؤلف هنا: وللإمام يقطع مواكل لمن يحييه ولا يملكه، لاحظوا يحييه ولا يملكه إلا متى؟ إلا بعد الإحياء. طيب، فيقال له مثلا هذه الأرض، كان يقول لشخص خذها وأحيها، فإن أحياها ملكها، لكن إذا لم يحيها فإنه لا يملكها لكنه أحق بها، مثل التحجير تماما كأنه حجرها، حتى لو لم يضع تحجيرا، لا، مجرد إقطاع الإمام يعتبر تحجير لها، تحجير لهذا الشخص، وفرصة لي ويعطى فرصة لأن يحييها، فإن أحياها وإن لم تزعت منه إذا أخذ مدة طويلة. طيب، إذن هذا القول الأول، وهو قول المذهب أنه لا يملكها إلا بالإحياء، إلا بالإحياء. هذا نتكلم عن الأراضي التي يقطعها الإمام لشخص. طيب، القول الثاني قالوا أنه يملكها ولو لم يحيها، بمجرد الإقطاع يملكها. وما الفرق بين أن نقول يملكها ولا يملكها؟ إذا ملكها جاز له أن يبيعها، جاز له أن يهبها، يتصرف فيها كيف يشاء. وأصحاب القول الثاني قالوا لأن معنى الإقطاع لغة وعرفا هو التمليك. اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه، وهو المعمول به عندنا في بلادنا، وهذا القول له حظ من النظر. طيب، ثم قال المؤلف عن ذلك: قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. إذن هذا قد تكلمنا عنه قبل قليل، وهو أن يقطع للناس أماكن يبيعون فيها أو يجلسون فيها. أهم شيء هذا الإقطاع لا يضر بالناس، لا يضر بالناس في الطرق الواسعة وفي غيرها، فإنه يجوز له أن يقطع من شاء، لكن أهم شيء لا يضر بالناس. ثم قال بعد ذلك: ويكون أحق بجلوسها، يعني الذي أقطعت له أحق. طيب، شخص الآن نأتي لمسألة، وهي ما لو قال مثلا، دعونا نضرب المثال في هؤلاء الذين يبيعون في الأماكن العامة. هؤلاء على قسمين: إما أن الإمام هو الذي يقطع له ويقول له أنا أذنت لك، مثلا الذين يبيعون الخضار مثلا والفواكه ونحوها، يقول لهم أنا أذنت لكم، وهذا تفعله البلديات أحيانا، أذنت لكم أن تبيعوا خضاركم وفواكهكم هنا في هذه المنطقة، ما دام أنه أقطع، أو مثلا أقطع لشخص وقال أذنت لك أن تبيع في هذا المكان. إذن هذا المكان لا ينتفع فيه إلا هذا الشخص، ولا يحق لأحد حتى لو رفع فاكهته وخضاره اليوم، مثلا باعها اليوم وانتهت وجاء من الغد إلى مكانه، فلا يحق لأحد أن يأخذ هذا المكان منه. لماذا؟ لأنه إقطاع من الإمام، إقطاع من الإمام. طيب، إذا لم يكن الإمام قد أقطعه وهو جاء وباع خضاره وفواكهه في هذا المكان، ثم بعد ذلك انتهى ما معه وارتحل عن هذا المكان، وجاء من الغد إلى نفس المكان ووجد فيه شخص يبيع، هل له أن يقول له ابعد عن هذا المكان، هذا المكان أنا بعت به بالأمس، أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. أحسنت. إذن نفرق بين ما فائدة إقطاع الإمام. إقطاع الإمام كالتحجير للمكان، هذا الشخص ينتفع فيه حتى لو لم يكن له فيه علامة، فإذا جاء من الغد هو الذي ينتفع فيه، ويحق له أن يقول لأي شخص يحل في هذا المكان ارحل عن هذا المكان، لأن هذا إقطاع من الإمام، فهو كالتحجير. طيب، أما من غير إقطاع فهي لمن سبق، وذلك قال: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني أنه يجوز للإنسان الجلوس في المكان الواسع الذي لم يقطعه الإمام له. طيب، يجوز له أن يبيع فيه ونحوه ولو لم يقطعه الإمام، ما دام أنه لا يضر بالناس طبعا، فإن سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره، حتى وإن طال مقامه في هذا المكان بين يضع بضاعته عدة ساعات أو اليوم كامل ثم يرفعها، وبقي قماشه الذي يعرض عليه، يعني بعض الناس يجعل هذا مثل الحجز له، يعني حينما تنتهي البضاعة يضع عليها قماشه على هذا المكان محجوز، على المكان كأنه محجوز. طيب، فإن وضع القماش ورجع إليه من الغد، هل هو أحق به؟ يعني هو رفع المتاع لكن أبقى القماش. المؤلف يقول أنه هو أحق به، والقول الثاني قالوا لا. نعم، قالوا هو المؤلف يقول أحق به وإن طال، والقول الثاني قالوا لا، إذا رفع متاعه انتهت حقيته وليس له أن يطير المكان. وعللوا قال والتأليل بأنه إذا طال بقاؤه في المكان صار كالتملك له، وهو في حقيقته ليس كذلك. الآن نرى بعض الباعة يضع حدائد مثلا، يضع مثلا خشبا أو نحو ذلك مكان يجعله له وهو لا يملكه، لكنه سبق إليه أول مرة ووضع ويضع شراعا ونحو ذلك. قول المؤلف يقول ما دام باقي شيء يعني يدل على مكان مثل قماش أو نحو ذلك فهو له. القول الثاني قالوا لا، لأن إذا قلنا له كأنه تملكه. الله والله أعلم أن في هذه المسألة يرجع فيها إلى النظام المقرر والمتعارف عليه عند الناس، ما دام أنه يعني متعارف عند الناس أنه من وضع مثلا مظلة أو نحو ذلك فهذا المكان يسبق إليه حتى جاء وان رفع متاعه فإنه يكون له، فالمرجع في ذلك الغرف. طيب نعم، أصحاب البسطات هم أقرب مثال لمثل هذه المسائل. ثم قال بعد ذلك وإن سبق اثنان اقترعا، يعني إذا اثنان جاء إلى مكان واحد في وقت واحد فإننا نقول لهم إما أنكم تقتسمون هذا المكان بينكم. قالوا لا، كل واحد قال لا أنا هذا ما يكفي، إذن نضع قرعة. نضع قرعة، والقرعة معمول بها ودلت عليها الشريعة أيضا. ثم قال بعد ذلك ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه. هذه مسألة نظام السقي من الماء المباح، مياه الأنهار السواقئ الآبار العامة ونحو ذلك. دعونا نفترض أن هناك عدة مزارع، ثلاث مزارع. المزرعة الأولى التي يمر بها الماء ثم بعدها يأتي المزرعة الثانية ثم الثالثة. قال ولمن في أعلى الماء المباح، يعني المزرعة صاحب المزرعة الأولى السقي، هذا واحد له أن يسقي زرعه، وحبس الماء يعني حتى يحبسها عن المزرعة الثانية والثالثة إلى أن يصل إلى كعبه، كعب الإنسان، كعب القدم. لماذا؟ لأن بعض المناطق ما يصلها الماء حتى يرتفع. ثم يرسل إلى من يليه، يعني إلى المزرعة الثانية، فيسقي ويحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسلها الذي يليه، وهكذا. هو كأنه يبين طريقة السقي لئلا يتنازع الناس، لئلا يتنازع الناس. دليل هذا حديث عبد الله بن الزبير، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر يعني التراب الذي يرفع حول النخيل ونحو ذلك، يعني هو الذي أراد به المؤلف إلى الكعب. وهذا نص، قال أسقي يا زبير يعني أسق زرعك ثم قال ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، وهذا نص متفق عليه فوجب المصير إليه. نأتي الآن إلى آخر مسألة. قال والإمام دون غيره فيما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، يعني أنه يجوز للإمام أن يمنع الحمى، المقصود به ما يمنعه الإمام، ما يمنع الإمام الناس من الرأي في منطقة محددة. نسميها أحيانا، نسميها في كثير من الدول يسمونها محميات، طيب لماذا يحميها؟ لمصلحة، لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين. يقول وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين، ليس له وإنما لدواب المسلمين، مصلحة عامة. ما لم يضرهم، يعني لا يجوز له أن يحمي مكانا ويقول هذا المحمي لدواب المسلمين ويضر بالمسلمين. كان يأتي إلى منطقة ينتفع فيها المسلمين، يأتي إلى مكان مجانب للنهر يقول أنا أريد أن أحمي هذا المكان لدوابكم، هم يقولون مسلم، سيقول المسلمون حينئذ نحن لا نريد أن نحميها، هذه تضرنا، نريد أن نشرب منها، نريد أن نجلب منها المياه، نريد أن نفعل ما نشاء فيها. يقول أنا سأحميها لدوابكم، يقولون نحن لا نريدها خاصة بدوابنا فنريدها عامة، إذن هنا ضرر على المسلمين فلا يجوز له أن يحمي.
إذن هذا أول أو هذا قيد. قيد الثاني لا يجوز له أن يحمل نفسه، وإنما بجواب المسلمين أن تكون مصلحة عامة. يعني مثال أن يحميها لماشية الزكاة، مثلا الإمام ولي الأمر، وهذا معمول فيه في بلادنا اليوم، يأتون مصلحة الزكاة في كل حول، يأخذون من أهل الأغنام الماشية، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث السعاة يأخذون زكاة الماشية من أصحاب الماشية. طيب إذا جمع هذه الزكاة، من الذي يؤلفها؟ يحمي مكانا فيه العشب، ثم بعد ذلك يكون لماشية الزكاة، أو يكون للخيول، خيول الجهاد في سبيل الله، فأن يكون هناك خيول وعدة الجهاد في سبيل الله، فالإمام أن يحمي منطقة يجعلها لهذه الخيول. طيب إذن المصلحة، هذا مثال خيول الجهاد وماشية الزكاة، هذه من الأمثلة في هذا. وقلنا بشرط أن لا يضر بالناس، بشرط أن لا يضر بالناس. طبعا من أهل العلم من قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي، لأن طبعا ما دليلهم؟ دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله، وحذر والبخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام عصره. فقال بعض أهل العلم أنه إمام كل عصر، ولي أمر كل عصر، له أن يحمي منطقة لسائر دواب المسلمين. والثاني قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب القول الأول وهو قول الجمهور أنه عام في كل ولي أمر. لماذا؟ لأن عمر الخطاب فعل ذلك، وعثمان بن عفان فعل ذلك رضي الله عنهما. طيب هل يجوز له أن يأتي مثلا إلى منطقة كثيرة الحطب ويجعلها محمية؟ هل يصح ذلك؟ هل يصح؟ لا لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ أحسنت، لأن فيه مضرة، لأن فيه مضرة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من باب إحياء المواد. هل تريدون أن نأخذ باب الجعالة أو نجعله في درس قادم؟ نعم. لا مانع أن نجعلها في درس قادم إذا أردت، وإن أردتم نأخذها الآن فنأخذها أيضا، لأنها ليست بطويلة، ليست بطويلة. طيب ما دام أنه ليس بطويل هذا الباب، نأخذه حتى يتبقى لنا يتبقى بابان. طيب باب الجعالة، باب الجعالة قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. الجعالة، نأخذ تعريفها، الجعالة مثلثة الجيم. إذا قيل أهل اللغة، إذا قالوا أهل اللغة في حرف من حروف الكلمة قالوا هذه مثلثة. ما معنى مثلثة؟ طيب معنى مثلثة أي أنها تجري، بارك الله فيكم على المشاركة، لكنها ليست حية الحرف المكرر، أي أنها تجري فيها الحركات الثلاثة. قال مثلثة الجيم، يعني أنا صح نقول جعالة وجعالة وجعالة، كلها لغات صحيحة. مثل لما يقول مثلثة ميم المقبرة أو الباء. طيب مثل لما يقول لك مثلثة خاء كلمة خدعة، وصح أن تقول خدعة وخدعة وخدعة، كلها صحيحة. طيب والجعالة هي ما جعلته للإنسان على عمل أردته منه، شيئا ما جعلته لإنسان على عمل أردته به. بالمثال يتضح المطلب. كان أقول لكم مثلا: من وجد قلمي الضائع فله 50 ريال. من وجد قلمي الضائع جعلت له 50 ريال. هذه الجعلة، هذا هو التعريف تماما، هذا هو المثال. والمثال إما أن يكون على شيء مثلا يعني ليس موجودا ضائع، وإما أن يكون على شيء معدوم وينشأ. شيء ضائع مثل: من وجد قلمي، من وجد ناقتي، من رد علي ناقتي فله 1000 ريال. شيء معدوم ينشأ من جديد، يقول منها: من بنى هذا الجدار، من بنى جداري هذا فله 100 ريال. وهذا نستخدمه أحيانا، وهي يعني من صورة نستخدمها كثيرا في واقعنا. أحيانا تقول لإخوانك في البيت: اللي يلقى كتابي له 10 ريالات. هذه جعالة، تمام، يعني من وجد كتابي جعلت له 10 ريالات. طيب، وإذا قال المؤلف: وهي أن يجعل شيئا معلوما، مثلا هذه 10 ريالات لمن يعمل له عملا معلوما، لابد أن يكون عمل معلوم. ولذلك إذا كان الجعل مجهول يصلح، كان يقول له مثلا: من يجد قلم يعطيه شيء. نقول الجعل هنا مجهول، هذا فيه غرر، لا يصلح، لا يصلح. فنقول مثلا، لأنه هذا يفضي إلى التنازع. افرض مثلا أنت قلت لي مثلا، أو أنت قلت مثلا لإخوانك في البيت أو أخواتك: من وجد كتابي سأعطيه شيء. ثم بحث ساعة وساعتين ووجد الكتاب، ثم أعطاك الكتاب، قلت له: أنا أعطيك هذا، هذه الورقة الفارغة. ألا يكون في نفسه شيء؟ يقول: بلى، هذا يغضبه. وأنت قلت شيء، هذا شيء وهذا شيء. لذلك لا يصلح أن يكون الجعل مجهولا، لابد أن يكون الجعل معلوما. وإذا قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، لابد أن يكون أيضا العمل ماذا؟ لابد أن يكون العمل، لا عفوا، قال: لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. العمل هنا لا مانع أن يكون عمل معلوم أو مجهول، كلاهما فيان. العمل المعلوم كان يقول له مثلا: من يرد علي بعيري له 1000 ريال. طبعا هذا العمل مجهول، أنا لا أعرف هل هو بعيد البعير، قريب، في الناحية اليمنى، في الناحية اليسرى، أمام، بالخلف، هذا شيء مجهول، لا أعرف. هل أتمكن من إحضاره بسهولة أو مشقة؟ فجهالة العمل هنا واضح، ولذلك جهالة العمل هنا جائزة، جهالة العمل جائزة، وهذا غرض يسير، لكنه لأن عقد الجعالة عقد جائز كما سيأتي، فإنه يعني تسامح الشارع الحكيم بهذه الجهالة اليسيرة. لماذا؟ لأن عقد الجعالة عقد جائز، يعني له أن يقول: أنا لن أبحث عن هذا البعير، له ذلك، ليس مكلفا بهذا الأمر. لأن أنا ما استأجرت وقلت: أنا أريدك أن أستأجرك لعمل. ما هو هذا العمل؟ أقول لك: اليوم سأرسلك إلى مكان وأعطيك 1000 ريال، واتفقنا. طيب، ما هو العمل؟ قال: أبحث عن بعيري الضائع. طيب، أين ضاع؟ أين، في أي جهة؟ هل هو قريب أو بعيد؟ وأنا أدري يتمكن، هذا لا يجوز بالإجارة، لا يجوز. لماذا؟ لأن الإجارة فيها التزام، هي عقد لازم. أما الجعالة فهي ليست عقد لازم، هي عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني يجوز له أن يقول: أنا لم أبحث عن بعيدك. واضح؟ ليس هناك أحد من الطرفين ملزوم، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانه. إذن الجعل لا بد أن يكون معلوما. أما العمل لا ضرر لو كان مجهولا. يعني قد يكون العمل معلوم وقد يكون مجهول. أنا حينما أقول له مثلا من يبني هذا الجدار بارتفاع متر، هذا عمل معلوم أو مجهول؟ معلوم، أحسنتم. وحينما أقول له ابحث عن بعيد الضائع، طيب أين الضائع؟ أي ما هي المسافة؟ هذا العمل مجهول. كلاهما يصح فيه الجعالة، كلاهما يصح فيه الجعالة. أهم شيء أن يكون الجعل معلوما، لكن العمل لو كان مجهولا لا حرج في ذلك. ومثل المؤلف بأمثلة، قال ثم قال بعد ذلك قبل أن يمثل قال مدة معلومة أو مجهولة، يعني عادي حتى لو كانت مدة مجهولة. الأجرة أحيانا تكون مدة، لا بد أن تكون مدة معلومة. لاحظوا الفرق الآن بين الإجارة والجعالة لأنها متقاربان. الأجرة لا بد أن تكون مدة معلومة. أنا استأجرت منك البيت، لا بد أن أقول لك شهر، يوم، يومين، ثلاثة، لا بد أن يكون المدة معلومة. لكن الجعالة لا مانع أن تكون معلومة أو مجهولة، كلاهما سيئة. يجوز لي أن أقول له من يرد علي بعيري في 3 أيام فله 1000 ريال، لا يجوز لي أن أقول من يرد علي بعيري فله 1000 ريال، سواء أخذ في ذلك شهرا أو أسبوعا. يجوز أن تقول لأخيك مثلا أو لأهل بيتك من يجد قلمي فله 100 ريال، لكن بشرط أن يجده اليوم، هذه مدة معلومة. ويجب أن تقول مثلا لو قال لك أخوك مثلا متى تريده، أقول لك مثلا متى ما لقيته، لو لم تجده إلا بعد يومين ثلاثة شهر. إذن المدة سواء كانت معلومة أو مجهولة لا حرج في الجعالة. العمل سواء كان معلوما أو مجهولا لا حرج، لكن الجعل لا بد أن يكون معلوما لأنه يفضي إلى التنازع. قال كرد عبد ولقطة، هذا مثلنا بها، من يجد قلمي، رد عبدي مثلا من يجد عبدي الضائع مثلا الهارب. طيب وخياطة وبناء حائط، من يخيط لي هذا الثوب فله كذا، من يبني لي هذا الجدار فله كذا. كل هذه أمثلة. قال فمن فعله بعد علمي بقولي استحقه، يعني من فعل. طبعا هناك أمثلة معاصرة للجعالة أيضا، يعني غير الأمثلة التي قلتها قبل قليل. من الأمثلة ما تضعه بعض المؤسسات، المؤسسات الدعوية أو الخيرية، يقول مثلا من يحفظ القرآن فله جائزة كذا، من يحفظ جزءا من القرآن فله كذا. هذا يسمى جعل، هذه من صور الجعل، هذه من صور الجعل. كيف أميز أنها ليست إجارة؟ التمييز من أهم الفروق أن الطرف الأول والطرف الثاني ليس ملزومين. يعني يستطيع صاحب الجائزة أن يقول مثلا أنا قلت لكم اليوم من يقرأ هذا الكتاب فله كذا، أنا الآن يعني أريد أن أبطل عقد الجعالة. طيب الذي قرأ كذا صفحة ماذا حقه؟ هذا سيأتي بإذن الله تعالى أنه سيأخذ الثمن بقسطه. ويجوز للطرف الثاني وهو الذي قال أنا سأقرأ الكتاب مثلا، يجوز له أن يقول غد أنا لن أقرأ الكتاب أو أنا لن أشارك في تحفيظ القرآن. فلما كان العقد جائز ليس لازما صار الأمر فيه سعة، صار الأمر فيه سعة. ثم قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، يعني من فعل هذا العمل بعد ما علم بالجعالة استحق الجعالة. لكن لو أن شخصا ما علم مثلا وجد البعير، لما أو مثلا لو أحد إخوانك مثلا وجد القلم وقال يا فلان أنا وجدت القلم الضائع، هذا هو، قال له الأخ الآخر أما تعلم أنه قد جعل 100 ريال لمن يجد القلم؟ قال والله ما علمت. يجوز لصاحب القلم أن يقول له ليس لك مال عندي، لأنك أنت إنما بحثتم عنه تبرعا من نفسك ليس من أجل عقد الجعالة. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأنه ما شرط، أحسنت، لأنه لم يعلم. ولذلك ماذا قال؟ فمن فعله بعد علمه، بعد علمه بالجعالة بقوله استحق، مفهومه ماذا؟ أنه من فعله من غير علم لم يستحق الجعالة، لكن نقول مع ذلك أنه من باب الإحسان أن تعطيه، من باب الإحسان، لكن ليس لزوما، ليس لزوما. طيب ثم قال والجماعة يقتسمونه. يعني لو وجد البعير مجموعة أو وجد هذا القلم مجموعة من إخوانه وجدوه سويا، وجده ثلاثة أو أربعة وأن جعلت 100 ريال، فإنهم يقتسمونه بينهم، كل واحد له 25 ريال. وهذا واضح، وهذا واضح. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، في أثنائه يأخذ قسط تمامه. لو أن شخصا، دعوني أضرب لكم مثال، شخص سقط جدار بيته وقال من يبني لي هذا الجدار فله 1000 ريال. طيب، له، جاء الجار وبنى هذا الجدار وهو لا يعلم بالجعالة، لا يعلم بالجعالة، ولما انتصف في أثنائه، في أثنائه علم، قال المؤلف يأخذ قسط تمامه، يعني يأخذ من الجعالة ما تبقى للجدار، أما الذي بناه فإنما بناه تبرعا. طيب، لا نقول نصف، ننظر ماذا بقي، هل بقي، ربما بقي ثلث الجدار، بقي نصفه، بقي 3/4. طيب، الباقي أيا كان، المؤلف يقول يأخذ بقسطه، يعني لو بقي الربع مثلا يأخذ من 1250، لو بقي 3/4 يأخذ من 1750. والصواب أنه لا يأخذه بقسطه وإنما يأخذه بقدره. ما الفرق؟ الفرق في المشقة أحيانا، وهذا معلوم، مثلا بناء الجدار، أعلى الجدار أشق من بناء أسفل الجدار، أعلى الجدار أشق من بناء أسفل الجدار. طيب، نحن نقول الصواب لا يأخذ بقسطه وإنما يأخذه بقدره، يعني عند أهل الخبرة كم يبنى هذا المتبقي من الجدار؟ قالوا يبنى هذا المتبقي، مثلا شخص بنى نصف الجدار ثم علم بالجعالة وهي 1000 ريال، المؤلف يقول يأخذه بقسطه، يعني متبقي النصف يأخذ 500. الصواب أن نقول يأخذه بقدره، يعني بقدر المشقة، قد يكون النصف المتبقي بناؤه أشق من النصف الذي قد بناه. فنذهب إلى أهل الخبرة كم يبنى الأعلى؟ يقول الأسفل هذا لأنه يسير البناء يبنى 300، لكن الأعلى يبنى 700، يعطيه 700 ما يعطيه 500. واضح؟ الصواب أنه يؤخذ بقدره لا بقسطه. قال ولكل فسخها، يعني لكل واحد من الطرفين له أن يفسخ عقد الجعالة، وهذا قد ذكرناه قبل قليل. طيب، هذا ذكرناه قبل قليل أن عقد الجعالة عقد جائز، لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد بشرط عدم الإضرار بالطرف الآخر. لاحظوا معي، قال شخص مثلا من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، قال شخص يعني بنى يعرف البنيان أنا أبني، فبدأ في البناء وبعدها بنى يعني مقدار مثلا مثلا أقل من متر، قال العامل للجاعل صاحب الجدار، قال أنا لن أكمل هذا الجدار. لماذا؟ أنا عقد الجعال عقد جائز، أنا يجوز لي أن أهون عن هذا العقد متى شئت. نقول صحيح لك ذلك، طبعا ليس له شيء، ليس له شيء من الجعالة، لا يجوز له أو لا يصح أن يقول للجاعل أعطني مقدار ما بنيت القليل. يقول له صاحب الجدار لا، أنا جعلت 1000 ريال لمن يتم العمل، أنت ما أتممت العمل، ما ليس لك شيء. واضح؟ لكن لو قال الجاعل أنت الآن، نحن الآن ذكرنا أن عقد الجعالة عقد جائز، يجوز له وهو بنى قليلا من الجدار أن يقول له أنا لن أكمل، لأن له فسخ العقد. لكن لو قال صاحب الجدار أنت الآن ستضر بي لأنه لا يوجد عمال، وأنا حينما أخبرتكم قبل شهر وقلت من يبني هذا الجدار فله 1000 ريال،
كان هناك كثير من العمال، الآن لا يوجد ولا عامل، وأنا مضطر لبناء هذا الجدار. فإنك الآن لو تبطل عقد الجعالة تضر بي، حينئذ لا يجوز للعامل أن يبطل عقد الجعالة. واضح؟ واضح هذه الصورة؟ طيب نأتي للطرف الثاني وهو الجاعل. لو أن صاحب العامل بدأ ببناء جدار وبعدما انتهى من متر قال صاحب الجدار انتظر أنا سأبطل عقد الجعالة، نقول أولا هل يترتب على هذا الضرر على العامل؟ إذا يترتب عليه ضرر لا يجوز له أن يبطل العقد، إذا لم يترتب عليه ضرر فإنه يجوز له أن يبطل عقد الجعالة لأنه عقد جائز. ماذا سيقول العامل؟ ماذا سيقول العامل؟ نعم، السؤال المتبادل للذهن ماذا؟ الآن الذي يبطل العقد من؟ الجاعل. طيب ماذا سيقول العامل؟ فهمتم أو لم تفهموا؟ الأجرة، أحسنت، بارك الله فيك يا أخانا، ما شاء الله لحقت آخرا وسبقت. الأجرة، أجرة ما عملته، لأنني أنا ما بدأت أبني هذا الجدار إلا لأنني أريد المال، وأنت حينما بدأتك يعني أنا قطعت وقتي وجهدي، ثم تقول لي أن هذا العقد قد أبطلته. طيب ما بنيته أنا؟ قال المؤلف، تابعوا معنا الآن، أنا الآن كل الصور السابقة هي في قول المؤلف هنا. ماذا قال المؤلف؟ قال ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني لو فسخ العامل العقد لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم يتم ما أراده الجاعل. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، أجرة عمله. فالمؤلف يقول له أجرة العمل. فننظر، نذهب إلى الخبرة، هذا المتر الذي بناه كم أجرته؟ قالوا أجرته مثلا من الألف، مثلا أجرته من دون الألف، أجرته عامة يبنيه الشخص دائما 100 ريال، قالوا أعطيه 100 ريال. والقول الثاني قالوا أنه ليس بالأجرة وإنما بالقدر، مثل ما قلنا في المسألة السابقة، وإنما ننظر إلى قدر من الجعالة، فننظر مقدره ويأخذ نصيبه من المبلغ الذي وضعه الجاعل وهو 1000 ريال. وهذا قول هو الصواب والله أعلم، لأن العقد ليس عقد إيجار، لماذا نعطيه أجرة المثل؟ وهذا القول الثاني وهو قدرة القدر، قدر المثل هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وهو الصواب، لأنه هو الأوفق وهو الأقرب لعقد الجعالة. لماذا ننقلهم من عقد الجعالة إلى عقد الإجارة؟ هناك فروق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة سأذكرها بإذن الله تعالى في ختام الدرس. مثال آخر، نأخذ مثال آخر. قال شخص من يكنس لي بيتي فله 100 ريال. وجاء شخص كنس، العامل كنس الغرفة الأولى والغرفة الثانية، ثم قال الجاعل صاحب البيت قال أنا أبطلت عقد الجعالة. قلنا يجوز ذلك ما لا يترتب على ضرر على الطرف الآخر. المؤلف ماذا يقول؟ يقول له أجرة المثل. ننظر، نسأل على الخبرة، بالأجرة كم يكنسون الغرفتين؟ قالوا 20 ريال، فيعطى 20 ريال وينتهي الأمر. هو الثاني قالوا لا، بقدر المثل من الجعالة. الجعالة كم؟ 100 ريال. ننظر سعة البيت، هذا البيت مثلا 4 غرف وهو كنس غرفتين، فيأخذ مثلا نصف، يأخذ 50. لاحظتم الفرق الآن بين الأجرة وبين الجعالة؟ هناك فرق، هناك فرق، والأصح أن نلحقه بالجعالة التي هي أصل العقد، لا نلحقه بالأجرة. طيب ثم قال بعد ذلك ومع الاختلاف، الآن دخل في مسائل ما لو اختلف الجاعل والعامل، ومع الاختلاف في أصله أو قدره،
يقبل قول الجاعل. إذا اختلف الجاعل والعامل فمن الذي يقبل قوله؟ المؤلف يقول إذا اختلفوا في الأصل أو القدر. نأخذ مثالا على اختلاف الأصل ونأخذ مثالا على اختلاف القدر. مثال على اختلاف الأصل، كان يقول الجاعل أو العامل يقول أنت قلت من رد علي بعيري فله كذا، فقال الجاعل لا والله أنا ما قلت شيء أصلا، ما جعلت مالا من الأصل، ما جعلت مالا لشخص. فقال العامل الذي وجد بعيري بلى أنت قلت من وجد بعيري فله كذا، فقال الجاعل أنا ما قلت هذا أصلا، أنا اختلاف لماذا في الأصل، فمن الذي يقبل قوله؟ سيأتي. اختلاف القدر، كان يقول العامل أنت قلت من رد علي بعيري فله ألفان، فقال الجاعل لا بل أنا قلت من رد علي بعيري فله ألف، فمن الذي يقبل قوله؟ سيأتي في قول المؤلف بإذن الله تعالى الآن. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم ما ادعاه أي شخص آخر، ومن ادعى شيئا فعليه البينة، عليه البينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن لو قبلنا قول العامل بلا بينة هذا يفضي إلى قبول قول كل مدعى، لأن له حق في أموال الغير، فالأصل في أموال الناس عصمتها. يعني ممكن أن تجد قلما مثلا وتذهب وتقول مثلا من لمن هذا القلم؟ يقول هذا الشخص لي. ونعم أنت قلت من وجد قلمي فله 100 ريال، فيقول صاحب القلم أنا ما قلت هذا، قال أنا سأشكيك في المحكمة، والقول قول العام، هذا ليس صواب. هكذا تذهب أموال الناس. إذا كل ما وجدنا شيء نذهب لصاحبه ونقول أنت قلت 1000 ريال، ونجعل من أنفسنا هذه الأشياء. ولذا الصحيح القول قول الجاعل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، يعني الأصل أنه لم يقل شيئا، ومن ادعى شيئا فعليه بينة. عندك بينة، عندك شهود أن هذا الشخص جعل 1000 ريال لمن مثلا وجد كذا وكذا، إذا عندك بينة هات البينة، هذا واضح. طيب ثم قال بعد ذلك ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. وهذا ذكرناه في أول الدرس، وأنه من وجد لقطة، ما الفرق بين اللقطة والضالة؟ من يعطينا الفرق بين اللقطة والضالة؟ المؤلف يقول ومن رد لقطة أو ضالة، ما الفرق بين اللقطة والضالة؟ الفرق بين اللقطة والضالة أن الضالة هي الضائع من الحيوان، سنت بارك الله فيكم، الضالة هي بهيمة، الضائع من الحيوان، ضائع من الحيوان يسمى ضالة، وما ضاع مما ليس بحيوان فهي لقطة. فإذا وجد الإنسان في البر مثلا وجد جهاز جوال، هل يسمى لقطة أو ضالة؟ يسمى لقطة. سنت. فإذا وجد شاة فإنها تسمى ضالة. وسيأتي بإذن الله تعالى في باب اللقطة الدرس القادم بيان هذه المسائل. قال أو عمل عملا لغيره، أو عمل لغيره عملا، مثلا عمل لغيره عملا كان يبني جدارا بغير جعل، وجد لقطة أو وجد ضالة أو عمل عمل لكن ما في جعل، لن يستحق عوضا، وهذا واضح لأنه ما جعلت شيئا. فما تلزمني أن تقول مثلا لأني وجدت بعيرك أعطني 1000 ريال، أو لأني وجدت قلمك أعطني 100 ريال، أو لأنني أنا فعلتك هذا الشيء. بعض الناس هذا يحصل بين الناس، يقول أنا ذهبت وجئت لك بهذه الحاجة من المكان الفلاني، عطني مقابل هذه الحاجة، ليس لك الحق أن تلزمني بهذا الشيء، أنا ما جعلت جعلا. طيب قال المؤلف إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. المؤلف استثنى شيء، أنه يعطى جعلا عوضا ولو لم يشترط صاحبها شيئا. من في الآبق، العبد الآبق الذي هرب من سيده، فإنه قال أن على قالوا على ماذا؟ على صاحب هذا العبد أن يعطيه جعله. مثلا لو أن شخصا وجد عبدا هاربا فجاء به إلى سيده وقال وجدت عبدك الذي هرب، قال له سيده جزاك الله خير، قال أعطني مقابل العبد الذي وجدته، قال أنا ما جعلت جعله، قال لكن هذا مما استثني من هذا الباب أنك تعطيني جعلا ولو لم تجعل جعلا. طيب ما دليلك؟ هذا قول المؤلف، ما دليلك؟ قالوا عندنا أدلة ليس دليلا، بتحديد دينار أو 12 درهما، لأن الدينار يساوي 12 درهما في السابق، الدينار من ذهب والدراهم من فضة، وهذه كانت نقودهم في السابق. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أولا حديث ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، خلاص ما دام أنه جعل دينارا معلوم أن مقابل الدينار 12 درهم، لأن الدينار من الذهب يساوي 12 درهم من فضة. طيب ما رأيكم بهذا الحديث؟ أنا أعطيكم الآن أقرأ عليكم الحديث وأنتم قولوا لي. قال عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. ماذا يسمى هذا الحديث؟ هو ضعيف لا شك، ولكن ضعفه ظاهر من قراءتي لهذا الحديث، هو نص صريح لكنه ضعيف، النص لا أشكال فيه، لكن العلة في إسناده. عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل، هذا ماذا يسمى عند أهل المصطلح؟ مرة معنا قبل قليل مثله، يسمى مرسل، بارك الله فيكم، سنتم يسمى مرسل، ولذلك لا يصلح للاستدلال، لا الضعف لأنه مرسل ليس من قول الصحابي، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يسمى عند أهل المصطلح مقطوع. طيب نأتي هذا الحديث لا يصلح، قالوا أيضا روي عن عمر وعلي وأبي المسعود رضي الله عنهم نحو هذا الأثر، ولكن المروي عن عمر وعلي وابن مسعود أيضا أثار لا تصح. طيب نأتي القول الثاني أنه لا يستحق شيئا حتى لو كان ماذا؟ حتى لو وجد يعني لو وجد عبدا آبقا، وعلله بماذا؟ بالعلم المتقدم، وهي أن العامل بذل منفعة تبرعا من عنده وليس لأجل جعل معين. طيب قال ويرجع، طبعا هم المذهب استثنوا شيء آخر غير العبد الآبق، استثنوا آخر وهو إنقاذ مال من هلكة، كان ينقذ شخص من غرق أو من حرق أو نحو ذلك، فإنه يجعل له أجرة ولو يجعل له جعلا ولو لم يكن صاحبه قد جعل جعلا في الأصل، وهذا قول صحيح. لماذا؟ لأن فيه إنقاذ هلكة نفس من هلكة، هذا الاستثناء صحيح وهو من استثناءات المذهب، هم لم يستثنوا إلا صورتين، الصورة الأولى إنقاذ من هلكة، والثانية رد العبد الآبق، رد العبد الآبق. أما الإنقاذ من هلكة هذا صحيح، لأنه إنقاذ نفس مأصومة، وهذا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني أنه من وجد عبدا آبقا، هذا العبد الآبق يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى مؤونة خلال الطريق، سوف هذا الواجب له الذي وجده سيطعمه وسيسقيه، طيب مؤونته من الذي يدفعها؟ يقول يرجع بها إلى سيده، يقول لو أنا صرفت على هذا العبد طعامي وشرابي وأنا لم أجد عليه لباس فاشتريت له لباسا، فأعطني قيمة ما أنفقته فإنه يعطيه قيمة ما أنفقه. وإذا قال ويرجع بنفقته يعني على سيده. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الجعالة. ونختم بالفروق بين الإجارة والجعالة. كما ذكرت لكم قبل قليل أن هناك فروق بين الإجارة والجعالة. أول شيء، أول هذه الفروق أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، وهذا تقدم بيانه. الفرق الثاني أن العمل في الإجارة لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن تقول مثلا أنا أريد أن أستأجر مثلا أن مثلا أستأجر هذه السيارة لمدة يوم، لمدة يومين، أنا أريد هذه السيارة، السيارة التي مديرها كذا وكذا وكذا. أما الجعالة فلا يشترط ذلك، من وجد سيارتي فله كذا، قد يجدها في يوم، في يومين، في ثلاثة، في شهر، في شهرين، فلا يلزم هذا، وتقدم هذا بيانه. فرق الثالث أن العقد في الإجارة لا بد أن يكون مع معين، مع شخص معين. أنا استأجرت فلان بن فلان، أنت لما تذهب إلى فندق تسجل هذه الغرفة باسمك، وقال استأجرها فلان بن فلان. أما الجعالة فيجوز مع معين وغيره، يقول من وجد بعيري فله كذا، لا يشترط أن يحدد فلان أن يذهب يبحث عن هذا البعير، وإنما أي شخص وجده فله ذلك. الفرق الرابع أن المدة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة، وأما في الجعالة لا يشترط العلم بها، وهذا تقدم. الفرق الخامس أن الجعالة يحتمل فيها الغرر، قلنا لكم لا يشترط أن يكون ماذا العمل معلوما، أهم شيء أن يكون الجعل معلوما، أما الإجارة لا بد أن يكون معلوما. الفرق السادس أن الجعالة لا يستحق العامل الجعل العوض فيها إلا بعد تمام العمل، بخلاف الإجارة فإنه قد يأخذ أجرة نصف العمل الذي عامله. طيب، هذه هي الفروق بين الجعالة والإجارة. هل هناك سؤال يتعلق بالدرس؟ طيب، طيب إن كان هناك سؤال اطرحوه. الدرس القادم بإذن الله تعالى بقي بابان من كتاب الزيء، وهذا البابان لهما علاقة ببعضهما، وهو باب اللقطة وباب اللقيط، لكني على سفر هذه الأيام متتابع، ولذلك سنجعل الدرس يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، يوم الجمعة القادمة. طيب، يعني في نفس موعد هذا اليوم سنأخذ باب اللقطة وباب اللقيط يوم الجمعة القادمة. طيب، هنا سؤال يقول هل يشترط أن يكون الجعل مالا؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن يكون مالا، يجوز له أن يقول الآن من يجد بعيري جعلت له سكن بيتي لمدة 3 أيام، هذه منفعة، ويجوز له أن يعطيه شيئا عوضا. من وجد قلمي فله مثلا الكتاب الفلاني، جعلت له الكتاب الفلاني، هذا أيضا جائز ولا أشكال في هذا. بقي شيء؟ طيب، بقي أن نتكلم عن وصية لطالب العلم، أو أنا لا أطلف عليكم. طيب، تعودنا نأخذ بنهاية كل درس وصية من الوصايا، وبالأمس لم نأخذ، وقلت لكم سنأخذ 2 بإذن الله تعالى ولا نطيل. الوصية الأولى من وصايا طالب العلم أن نقول مثلا زاد طالب العلم هو العبادة، فمن أهم المهمات أن يهتم بها طالب العلم عبادة الله جل وعلا. وهذه مع الأسف، وأنا أتكلم عن نفسي وبما أراه من المظاهر من بعض طلبة العلم، هناك تقصير في جانب العبادة. نعم طلب العلم هو من أجل العبادات وهذا تكلمنا عنه في الوصية الأولى في الدرس الأول، لكن أن يكون الإنسان له جزء من القرآن وله جزء من قيام الليل ويكون له جزء من الدعوة إلى الله عز وجل وجزء من الدعاء وجزء من الأذكار ونحو ذلك، هذه هي زادة، هذه هي زادة، لا سيما في زمن الفتن، هذه الأزمان التي كثر فيها، أقول كثر فيها الانشغال والافتتان بما حرم الله جل وعلا. نحتاج إلى أن نكون لنا علاقة وثيقة بالله. إذوا صواحب الحجرات يصلين يريدوا أزواجه. لاحظوا أرشد حال الفتنة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إلى العبادة. لماذا؟ لأن هذا فيه استقرار للنفس، فيه استقرار للنفس، فيه أمن من الخوف ومن المخاوف ومن الوحشة التي يجدها الإنسان في حياته في واقعه اليوم. يجد الإنسان كثير من الوحشة في نفسه، ولذلك يحتاج الإنسان دوما وأبدا إلى أن يكون له من العبادة ومن التعلق بالله جل وعلا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم العبادة في زمن الفتن، قال عبادة في الهرج كهجرة إليه، والعبادة صلة وثيقة في التعلم. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أرشده إلى ماذا؟ أرشده إلى قيام الليل. بعد هذه الآيات ماذا قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم القرآن ويقرأ القرآن، وأرشده الله عز وجل ليتحمل هذا التنزيل أن يقوم الليل. تريدون دليل آخر؟ هناك دليل آخر، قال الله عز وجل واتقوا الله أكملوا نعم ويعلمكم الله. تريد أن يعلمك الله؟ اذهب إلى عبادة والتعلق به وتقواه جل في علاه. طيب هذه أدلة من الكتاب والسنة على عجل، نأخذ من السلف رحمة الله تعالى عليهم أخبارهم كثير. دعونا نأخذ شخصية معروفة وشخصية بذلت من العلم الشيء الكثير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ماذا كان يقول؟ كان يجلس ويقول عنه تلميذ ابن القيم يجلس يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس كثيرا، يعني ليس فقط ترتفع الشمس وأنه ترتفع يعني قدروها بعد شروق الشمس منها بساعتين هو يذكر الله من بعد صلاة الفجر. فلما قيل له قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه غدوتي ولو لم أتغداها لخارت قواي. هو الذي ملأ الأرض في زمانه ولازلنا نأخذ من علمه ملأها جهادا وعلما وتعلما تعليما ونحو ذلك. بل أنه كان إذا استصعبت كان إذا لم يفتح عليه في آية يمرغ وجهه بالتراب، يقول فيفتح يتذلل لله جل وعلا. وكان أيضا من عملي أنه كان يخرج من المدينة من بلدته من البيوت كلها ويذهب إلى جبل لئلا يرى أحد ويدعو الله عز وجل وهو خالي لوحده، وقال وإني لأخرج من بين البيوت لعلني لاحظوا وإني لأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالله خاليا، أو كما قال رحمه الله. والسلف رحمة الله تعالى عليهم ملئت ملئت أوقاتهم عبادة، تعالوا وافتحوا كتب السير. هل تقرؤون في كتب السير المواقف فقط في العلم أنهم كانوا يطلبون العلم، أو هذا باب الإخلاص وهذا باب العبادة وهذا باب الصيام وهذا باب القيام وهذا باب أبواب كثيرة؟ أنتم الآن اقرأوا مثلا كتاب نزهة الفضلاء، كتاب فيه أخبار السلف، سير أعلام النبلاء، تلك المجلدات الواسعة، هل لا يوجد فيها إلا طلب العلم كما نفعل؟ أو في أجداد في الصلاة، في القيام، في الصيام، في الأذكار، في الدعاء، في غيرها؟ هذا الذي نحتاجه، هو زاد لقلبك أيها المسلم يا طالب العلم، هو زاد تجعله في حياتك من أجل أن تجتهد وتنفتح ويفتح لك من العلم ما لم تتوقع من قبل. ولذلك دائما المباركون تجدهم أهل العبادة، أهل العبادة، لأنهم ماذا؟ ما قطعوا الصلة بينهم وبين الله عز وجل. لكن ما الفائدة أن يطلب الإنسان العلم وهو علاقته بالله عز وجل ضعيفة؟ بل يفتح عليه من العلم. ولذلك تنبهوا أخوتي، تنبهوا وتنبهوا لذنوب الخلوات يا طالب العلم، يا طالب العلم تنبه لهذا، وأعظم رقابة الله عز وجل في نفسك، فإنما العلم الخشية. مات معروف الكرخي وصاحب عبادة، معروف الكرخي صاحب عبادة اسمه معروف الكرخي، ولما أخبر الإمام أحمد قال لماذا لم تخبروني أنه مات؟ هذا معروف يعني، يعني شخص معروف يعني، عفوا أقول هو معروف الكرخي يعني شخص ليس عنده علم يعني، لاحظ قللوا من شأنه يعني، شخص غير معروف بالعلم ولا شيء. هذا الشخص الذي اسمه معروف الكرخي صاحب عبادة يعني، ما هو؟ قال الإمام أحمد وهل يراد من العلم إلا العبادة؟ وجاء في ألفاظ أخرى وهل يراد من العلم إلا ما كان عليه معروف؟ لننتبه من ذنوب الخلوات، لأنها أصل في الانتكاسات، فضلا على أن يفتح عليك في العلم. ولذلك لننظر في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم لنا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس في هذه العبادة تقوية لنا؟ بل أنه جاءت نصوص تدل على أن هذه العبادة هي تقوية للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب لفاطمة وعلي رضي الله عنهما، حينما أرادت فاطمة خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهما هما في فراشهما أولا أدلكما على شيء، ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ قالوا بلى. قال إذا أويتما إلى فراشكما سبح الله 33، أحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. لاحظوا هذه عبادة. قال أهل العلم ما العلاقة بين الخادم وبين هذا الذكر؟ قال أهل العلم أن هذا الذكر يعطي الإنسان قوة إذا استيقظ من نومه في يومه، لاحظوا يعطيه طاقة وقوة. طيب ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ يقول ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له ولا ليلة صفين، تعرفون واقعة صفين كانت بين علي رضي الله عنه، كان وكان إماما يعني رئيس جيش، رئيس الجيش مشغول، قال ولا ليلة صفين ما تركت هذا الذكر حتى في أشد الانشغالات، حتى تعرف كيف يأخذون العبادة. هناك مواقف لولا طول المقام لذكرتها، كيف تمسكهم بالسنة، ذكرتها في كتاب لي موجود على الشبكة اسمه المنح العلية في بيان السنن اليومية، المنح العلية في بيان السنن اليومية، ذكرت هذا في هذا المؤلف في بدايته، ذكرت كيف كان الصحابة يحافظون على السنة، وذكرت فيه ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنن اليومية من أن يستيقظ إلى أن ينام،
من أن يستيقظ إلى أن ينام. كل السنة اليومية. طيب هذه هي الوصية الأولى وهي مهمة للغاية وهي العبادة. الوصية الثانية ولن أطيل فيها حتى نختم، وهي من أهم المهمات لطالب العلم البدء بالأهم الأهم. البدء بالأهم فالأهم هو التدرج في طلب العلم. فمن الخطأ أن يكون الإنسان في طلبه للعلم مبعثرا، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، أو ليس له سلم معين يأخذه. وهذه ترى هذا الأمر من أشد الأشياء التي أو من أكبر الأشياء التي تعيق الإنسان في طلب العلم. ليس عنده خارطة، ليس عنده جدولا معين يمشي عليه، ليس عنده تدرج في الطلب. ماذا لم تجده؟ يطلب يقرأ في الطحاوية وهو لم يأخذ الأصول الثلاثة. لماذا لا نضع جدولة لبرنامجنا العلمي؟ الحمد لله الأمور متيسرة، وإن أردت من يعينك على هذا موجود والله الحمد لله. وأنا أقول لكم هذا المكان في هذا اليوم، من أراد استشارة في طلب العلم والتدرج فيه لا مانع، يراسلني ولا مانع عندي في ذلك. وأيضا وجود مجموعة من أهل العلم وغير ذلك لا يمانعون في هذا الأمر، فلماذا لا يكون عندنا هذا التدرج؟ ولماذا نكون في تخبط في طلب العلم؟ ولا شك أن الاستشارة تبعد الإنسان عن العوائق، توفر وقته، توفر جهده، تجعله يسير في سير صحيح. أذكر شخص عندي يحفظ السنة وأيضا يطلب العلم، فقلت له دوما كن على استشارة، أنا سأرسم لك خارطة الطريق، وأي عائق وأي شخص يريد أن يقطع عليك الطريق أو يعطيك استشارة أخرى ارجع إلي ونتشاور بها. والله أيها الإخوة والأخوات أنه استمر في هذا، ولله الحمد منه في فترة وجيزة في سنة ونصف، ارتباطي به كان قبل سنة ونصف، انتهى من حفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام بلغ مرام، عن بلغ مرام في 1600 حديث، وانتهى من كتاب الطهارة شرحا، وكتاب الصلاة، كتاب الصيام، وكتاب الزكاة، وكتاب الحج، وانتهى من أصول الثلاثة شرحه، وانتهى من نواقض الإسلام شرحه، ولمية شيخ الإسلام، وأخذ السنة اليومية. كل هذه أخذها في سنة ونصف أو سنتين إلا تقريبا. لماذا؟ لأنه تدرج واستشار، فذهبت العوائق التي في الطريق. قلت له أي عائق أبدا أذكره وأنا سأجليه لك. طبعا هو حافظ القرآن، هذا بالتدرج يأتي أيضا. لذلك هذه المسألة هي من أهم المسألة أيضا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسير سيرا صحيحا من طلب العلم، وممن يتعلق بحبله الوثيق. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا جميعا، وأن يجعلنا من المتعلمين العالمين العاملين. سأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبادلين الخيرات المسارعين لها. أسأله سبحانه وتعالى يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله جل في علاه أن يجري الخير على يديه، ونجعلكم من خير عباده. وأشكركم الحقيقة على حسن الإنصات، وهذا ما شاء الله يعني واضح من هذه الغرفة تضم، هذا المكان يضم يعني نخبة من طلبة العلم. صلى الله عز وجل وبارك فيكم جميعا،
وأن يوفقكم وأن يتم عليكم نعمه إنه ولي ذلك وقادر عليه. أشكركم على حسن الإنصات. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.